الحمد لله رب العالمين، القائل المحكم المبين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد القائل: العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرنا في هذا اليوم الإفتاء، حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية وأطال عمره على طاعته، الذي لبى الدعوة مشكورا لإلقاء هذه المحاضرة المهمة والتي هي بعنوان وصايا وتوجيهات. الله تعالى أسأل أن يبارك في عمر شيخنا ويجعل خطواته إلى هذه الجامعة في ميزان حسناته ورفعته في درجاته. والآن ها هم أبناؤك شيخنا جاءوا فرحين مستبشرين بحضوركم للاستماع إلى توجيهاتكم والاستفادة من علمكم، فابدأوا على بركة الله، سدد الله قولكم ونفعنا بعلمكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرصة طيبة هذه الساعة المباركة في بيت من بيوت الله وبين إخواني طلاب المعهد العالي للقضاء، وفي مقدمتهم المدرسون في هذا المعهد ومدير المعهد وكل منسوبي هذا المعهد المبارك. أسأل الله للجميع لنا ولهم التوفيق في العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم. أيها الإخوة، لا شك أنكم اجتمعتم على خير إن شاء الله في هذا المعهد لتلقي العلم وتلقي التوجيهات المباركة، وهذا هو ما يؤمل في كل طالب علم من العلوم الشرعية. الحمد لله نجتمع على خير، ونجتمع على ما يفيدنا وينفعنا عاجلا وآجلا. الحمد لله هذا المعهد إن تأسس وهو يعطي الخير ويخرج الطلاب الذين تلقوا العلم والتوجيهات، ولا شك أنهم يخلصون النية في هذا إن شاء الله، ويريدون وجه الله والدار الآخرة فيما يتعلمون ويستفيدون. ولكن كما هو معلوم للجميع العلم ينادي بالعمل، كما في الأثر: العلم ينادي بالعمل فإن وجده وإلا رحل. ولكن العمل موجود إن شاء الله وكثير ولله الحمد. اجتماعكم في هذا المسجد يدل على خير فيكم وفي من يحضر في هذا المسجد لأداء هذه الفرائض التي أوجبها الله علينا وتلقي النصائح والتوجيهات. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نوصيكم بتقوى الله أولا، واتقوا الله ويعلمكم الله، ثم نوصيكم بحفظ الوقت، حفظ الوقت على ما اتجهتم إليه وهو طلب العلم، لأن الشواغل اليوم كثيرة كما تعلمون، والصوارف كثيرة انفتحت على الناس أبواب كما تعلمون شاغلة، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى فأقبل على طلب العلم والتوجيهات المباركة، فلا تشغلكم هذه القنوات أو هذه المؤسسات التي تصد عن الخير إلا ما شاء الله. فالإنسان ليس له قلبان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فليحصر قلبه وتوجهه على من انتسب إليه وجاء من أجله وطلب العلم، ويمضي وقته في طلب العلم تلقي على أيدي العلماء الذين يستفيد منهم ومن توجيهاتهم، سواء في الفصول أو في المسجد أو في أي مكان. العلم ينمو مع العمل ومع متابعة مجالس أهل العلم. تلقي العلم اليوم يكون باتجاهين: إما أن يكون على أيدي العلماء في المساجد، وإما أن يكون على أيدي المدرسين في الفصول. وليس هناك فراغ في حياة طالب العلم، بل إن كما قال في المثل: من همان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا لا يشبعان. ولكن شتان بين النوعين: طلب الدنيا وطلب العلم. طلب العلم فيه سعادة الدنيا والآخرة، فيه الخير كله، أما طلب الدنيا فهو عرض زائل، الدنيا ثانية، إنما يستعان بها من طلب الدنيا ليستعين بها على عمل الآخرة، هذا شيء طيب. وأما من طلب الدنيا للطمع الذي فيها فهذا لا يحصل على شيء، وإن حصل على المال فإن المال عرض زائل، وأما العلم فإنه يبقى لكن مع إخلاص النية لله عز وجل في طلبه، ومع قرنه بالعمل الصالح، العلم ينمو مع العمل ويزيد مع العمل. اتقوا الله ويعلمكم الله، الله بكل شيء عليم، والله جل وعلا يعلم النيات والمقاصد، فأحسنوا نياتكم ومقاصدكم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله لا يخفى عليه شيء، يعلم كل شيء، يعلم ما في القلوب، يعلم السر وأخفى. فأحسنوا تعاملكم مع الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أحسنوا تعاملكم مع الناس. فهذه الخصلة العظيمة تجمع لكم خير الدنيا والآخرة. ولتحرصوا على حفظ الوقت، لأن الشواغل اليوم كثيرة، والقنوات مفتوحة وفيها كل ما يلهي عن طلب العلم وعن العمل، فأقبلوا على طلب العلم. فالعلم يقولون: إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. الله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن هذا القليل مبارك، إذا أخلص العبد نيته لله بارك الله له في علمه وفي عمله في توجهاته. ليس معنى هذا أن الإنسان يرفض الدنيا ويبتعد عنها، هو يحتاج إليها، ولكن يستعين بها على طاعة الله وعلى طلب العلم. والله جل وعلا إذا علم منه إخلاص النية وفقه وأعانه وسدده. فأصلحوا ما بينكم وبين الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أصلحوا ما بينكم وبين الناس. فهذا هو منهج المسلم في حياته، أنه يحسن ما بينه وبين الله، ثم يحسن ما بينه وبين الناس. عليكم بحفظ الوقت فيما توجهتم له، وهو طلب العلم. سواء كان ذلك من خلال الدروس المقررة، أو من خلال المطالعة في الكتب النافعة، أو من خلال حضور المحاضرات النافعة، ما يدل على أهمية العلم الشرعي الذي يقوم عليه هذا الدين. فأخلصوا النية وجدوا في الطلب، وتعاونوا على البر والتقوى، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا شك أن طلب العلم يحتاج قبل ذلك إلى إصلاح النية والقصد، وأنتم كذلك إن شاء الله. ومجال الخير مفتوح أمامه، وليس المقصود من العلم اختزانه في الصدور. هذا العلم ليس لك وحدك، فمن حصل على شيء من العلم الشرعي فإنه ينشره ويبينه للناس، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فكونوا كما أوصاكم الله بذلك، أن تتعلموا العلم وأن تعلموه وتنشروه وأن تكونوا قدوة صالحة تجمعون بين العلم والعمل، تكونون قدوة صالحة بهذا. فهذا هو جماع الخير، جماع السعادة، جماع التقوى، العلم النافع والعمل الصالح. وقد جاء في الحديث الصحيح أن هناك من طلاب العلم من يعذب قبل عبدة الأوثان، فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان، فيقال لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم. تنبهوا لهذا. والعمل الصالح مع قليل من العلم يبارك الله فيه، وأما العلم الكثير مع عدم العمل فإنه هباء منثور، وصاحبه يعذب قبل عبدة الأوثان. وعالم بعلمه لم يعمل، فهذا مطمع دني وخيبة وخسارة وتعب بلا فائدة. فلنربط نية طلب العلم مع نية العمل به. يكون لتعلمنا فائدة وثمرة ونتيجة. والعلم ليس حكرا على أحد، العلم للجميع، فمن علم شيئا فلا يخزنه ويسكت عليه، لا بد أن يبينه للناس وأن ينفع الناس به وأن يوجه وأن يعلم وأن ينصح وأن يذكر. هذا هو المنهج السليم في طلب العلم، طلب العلم المقرون بالعمل، بالعمل الصالح، علم نافع وعمل صالح. هذا الغاية من طلب العلم والتعب فيه، والتعب فيه راحة. التعب في طلب العلم راحة. طالب العلم كأنه في جنة، كما قال الشاعر: كأننا إذا ما مجلس العلم ضمنا نكون على التحقيق في جنة الخلد. كأننا إذا ما مجلس العلم ضمنا نكون على التحقيق في جنة الخلد. لذة عظيمة لا تعدلها لذة. هذا هو المقصود من طلب العلم، المقصود منه. فنخلص النية لله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاح القول وصلاح العمل وصلاح النية. وأترك المجال إذا كان هناك أسئلة قبل الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا صاحب السماحة.
شيخ الوالد الشيخ توجيهها في البداية كان نعم. معهد العالي القضاء نعم. توجيه الشيخ المعهد كان معهد العالي القضاء كان زيارة له
صحيح. وسمحت الشيخ الحضور من طلاب المعهد العالي القضاء وأيضا من طلاب الجامعة عموما يعني من طلاب كلية الشريعة وكلية السلطي وكلية العلوم الإدارية والعلوم الاجتماعية والطب والهندسة وتوجيهاتكم جزاكم الله خير نافعة للجميع.
وهذا الذي أقصده نفع الجميع إن شاء الله كل من حضر
جزاكم الله خير.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هو السؤال تعلمون حفظكم الله تسلط الأعداء على بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية ومن ذلك الهجوم الإرهابي الأخير الذي حصل في مدينة إبطير والسؤال ما هو دورنا للدفاع عن هذه البلاد المباركة؟
لا شك أن عليكم واجب عظيم نحو بلادكم وإخوانكم جماعتكم أن تبينوا للناس هذا العدوان وأنه ليس غريبا من أعدائنا وأنهم كما قال الله جل وعلا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر هم أعداء وهل تتوقعون من العدو غير الضرر وغير المكيدة وكونوا على حذر من ذلك وبينوا للناس عداوة الكفار للمسلمين وأنهم وإن تظاهروا لنا بالصداقة فهم أعداء لنأخذ حذرنا منهم ومن كيدهم ومن مكرهم ولا نغتر بما يتظاهرون به من الصداقة نعم نتعامل معهم إذا لم يحصل منهم اعتداء ولا ضرر نتعامل معهم بالعدل نستفيد من معلوماتهم فيما له مجال في حياتنا نستفيد من ذلك ولكن مع معرفة كيد العدو وأن لا نأمنهم أو نغفل عن كيدهم ومكرهم. نعم
أحسن الله عليكم. هذا السائل يذكر أن توجيه نصيحة لأبنائكم طلاب المنح الذين جاءوا من بلدان شتى للدراسة في هذه الجامعة المباركة.
نعم نرحب بهؤلاء الإخوة الذين جاءوا إلى هذه الجامعة لطلب العلم نرحب بهم وندعو الله أن يحقق لهم ما أرادوه وقصدوه من مجيئهم فهم إخواننا وهم لا شك يمثلون هذه البلاد وأهلها يمثلونها ويبينون إذا رجعوا إلى بلادهم فليس القصد أن الإنسان يتعلم في نفسه وإنما يتعلم ليعمل وليعلم غيره وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذه صفة اليهود أنهم يتعلمون ولكن لا يعلمون ولا ينشرون العلم النافع أما المسلم فإنه يتعلم لنفسه ويتعلم لأمته ولإخوانه هذا هو طالب العلم الذي ينفع نفسه وينفع إخوانه وينفع مجتمعه. قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما يمكن أن المسلمون كلهم ينفرون لطلب العلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنتم والحمد لله جئتم لطلب العلم، فإذا وفقكم الله وحصلتم على شيء من هذا العلم الشرعي فلا تحزنوه في صدوركم فقط، ولكن بينوه للناس وعلموه، علموا من وراءكم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. الإسلام. نبي رسول
صاحب الفضيلة، هل من كلمة خاصة حفظكم الله توجهونها للطالبات اللاتي يستمعن إليكم الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن النصيحة موجهة للجميع، موجهة للجميع، للبنين والبنات، لكن على البنات خاصة أن يلتزمن بالآداب الشرعية، يلتزمن بالحجاب، يلتزمن بالصمت وغض البصر. كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. المرأة مؤتمنة على ما ائتمنها الله عليه من غض البصر والاحتفاظ بالآداب الشرعية، لا سيما إذا كانت تطلب العلم، فإن عليها، ولأنها قدوة، إذا كانت تطلب العلم تتعلم فإنها قدوة، ويجب عليها ما لا يجب على من دونها من النساء. كل سيسأله الله عن مهمته وعن ما تحمله، فلا شك أن الطالبات في هذه الجامعة وفي غيرها أن الواجب عليهن واجب عظيم، ولكن يعينهن الله عز وجل على تحمله وعلى القيام به، ولهن في ذلك الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: تعلمون حفظكم الله أن الفتن تزداد يوما بعد يوم، والمؤمن يخاف على إيمانه ودينه، فما هي أسباب الثبات على الدين؟
أن يبتعد عن الفتن، يبتعد عن الفتن وعن القنوات التي تبث هذه الفتن، يبتعد عنها حتى يسلم في دينه وفي عرضه وفي أخلاقه. القنوات الهابطة التي يعرض فيها الشر يبتعد عنها، وهناك والحمد لله قنوات طيبة وقنوات مفيدة يتجه إليها. نعم.
هذا السائل صلى الله عليه وسلم يسأل: هل من نصيحة توجهونها لبعض المسلمين هداهم الله الذين جاهرون بالمعاصي؟
على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن المعاصي، وإذا ابتلي بشيء منها فليستتر بستر الله ولا يفضح نفسه ولا يتمدح بما يفعل من هذه الترهات والأباطيل، ابتعد عنها لأنها تأكل دينه وتأكل أخلاقه وتأكل مروءته. عليه أن يبتعد عنها وينزه نفسه وبصره وسمعه منها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا إلى آخر توجيهات الله في الآية الكريمة. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يعني مشابه للسؤال اللي قبله، عن نصيحة لمن ابتلي بالتدخين من بعض الطلاب،
لا شك أن التدخين آفة خطيرة ومضرة ولا نفع فيه بوجه من الوجوه. بعض المعاصي وبعض قد يكون فيها شيء من النفع لكن ضررها أعظم، ولكن التدخين ليس فيه نفع البتة. دخان، كيف تدخل الدخان في جوفك وفي صدرك؟ أنت تنظر الدخان كيف يؤثر في المنازل، المنازل الواسعة كيف تتأثر بالدخان تسود، فكيف بصدرك الضيق الصغير تدخل فيه هذه الآفة وهذا الدخان الضار؟ هل فيه نفع؟ لا والله ما فيه نفع ولا بواحد في الألف، كله ضرر، كله ضرر. فعليك أن تبتعد عنه ولا تتساهل فيه ولا تظن فيه أي فائدة، بل هو ضرر محض. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول شيخنا حفظكم الله، هل من كلمة لأبنائكم حول احترام العلماء وتقديرهم، حيث لوحظ الآن الطعن والهجوم على العلماء؟
لا شك أن تنقص الناس والوقيعة في أعراض حتى تتأدب معهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لا يخفاكم أهمية الأمن الفكري وحماية الطلاب والطالبات من انحرافات فكرية والعقدية، فما هو دور الأساتذة للقيام بهذا الواجب؟
دورهم عظيم، دور الأساتذة دور عظيم في توجيه الطلاب والطالبات من هذه
نعم. أحسن لكم. هذا السائل يسأل عن الأمور المعينة للمحافظة على الصلوات عموما ولا سيما صلاة الفجر.
الأمور المعينة النية، أول شيء ينوي القيام بصلاة الفجر ويعينه الله عز وجل، ويوصي من حوله بإيقاظه إذا كان هو يثقل نومه، فإنه يوصي من يوقظه من أهله ومن حوله. والشأن في الاهتمام، إذا اهتم الإنسان أعانه الله عز وجل. نعم.
أحسن. هذا السؤال من أحد طلاب المنح، يسأل عن بعض من يقول أن مسألة العقيدة صارت ثانوية ولا بد أن نترك ذلك لكي نجتمع ضد العدو الخارجي.
هذا كلام باطل والعياذ بالله. العقيدة هي الأصل، العقيدة هي الأصل والأساس لهذا الدين. العقيدة الصحيحة السليمة هي الأساس لهذا الدين. اللي يزهد في العقيدة هذا يزهد في أصل الدين، هي الأصل لهذا الدين. شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هي أول ما يدخل الإنسان في الإسلام، لكن ما يكفي التلفظ بالشهادة، بل لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتواها ظاهرا وباطنا. نعم.
سألكم هذا السائل يسأل عن حفظ المتون، هل يقدم ذلك على حفظ القرآن؟
لا، ما يقدم على حفظ القرآن، وحفظ القرآن يساعد على حفظ المتون. حفظ القرآن يساعدك على حفظ المتون. نعم.
سألكم هل وصيتكم لمن يستطيع الزواج ولكنه لم يتزوج حتى الآن؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، شو الشباب؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الإنسان يحافظ على عرضه، حافظ على عرضه أولا بالتزوج إذا استطاع، إذا لم يستطع الصلاة، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وليس المقصود أن الإنسان يقتصر على المحافظة على صلاة، على حضور صلاة الجمعة فقط. الجمعة والجماعة، الجمعة والجماعة، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، كتبهن الله يعني فرضهن الله، وكما فرض صلاة الجمعة فرض صلاة الجماعة، صلاة الصلوات الخمس اليوم والليلة. نعم.
ويسأل عن إغلاق
صلاة الجماعة ما تنقص من رزقك شيئا، وإنما تزيد وتبارك فيه. نعم.
أحسنكم. ما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟
حضور القلب. الأسباب المعينة على الخشوع حضور القلب وتدبر القرآن الذي يسمعه أو يقرأه. نعم.
لعلنا نختم هذا السؤال والأسئلة الكثيرة، نعتذر عن إيرادها جميعا. يسأل عن حفظكم الله عن أهم. الحمد لله رب العالمين، القائل المحكم المبين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد القائل: العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرنا في هذا اليوم حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية وأطال عمره على طاعته، الذي لبى الدعوة مشكورا لإلقاء هذه المحاضرة المهمة والتي هي بعنوان وصايا وتوجيهات. الله تعالى أسأل أن يبارك في عمر شيخنا ويجعل خطواته إلى هذه الجامعة في ميزان حسناته ورفعته في درجاته. والآن ها هم أبناؤك شيخنا جاءوا فرحين مستبشرين بحضوركم للاستماع إلى توجيهاتكم والاستفادة من علمكم، فابدأوا على بركة الله، سدد الله قولكم ونفعنا بعلمكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرصة طيبة هذه الساعة المباركة في بيت من بيوت الله وبين إخوان طلاب المعهد العالي للقضاء، وفي مقدمتهم المدرسون في هذا المعهد ومدير المعهد وكل منسوبي هذا المعهد المبارك. أسأل الله للجميع لنا ولهم التوفيق العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم. أيها الأخوة، لا شك أنكم اجتمعتم على خير إن شاء الله في هذا المعهد لتلقي العلم وتلقي التوجيهات المباركة، وهذا هو ما يؤمل في كل طالب علم من العلوم الشرعية. الحمد لله نجتمع على خير، ونجتمع على ما يفيدنا وينفعنا عاجلا وآجلا. الحمد لله هذا المعهد إن تأسس وهو يعطي الخير ويخرج الطلاب الذين تلقوا العلم والتوجيهات، ولا شك أنهم يخلصون النية في هذا إن شاء الله، ويريدون وجه الله والدار الآخرة فيما يتعلمون ويستفيدون. ولكن كما هو معلوم للجميع، العلم ينادي بالعمل، كما في الأثر: العلم ينادي بالعمل فإن وجده وإلا رحل. ولكن العمل موجود إن شاء الله وكثير ولله الحمد. اجتماعكم في هذا المسجد يدل على خير فيكم وفي من يحضر في هذا المسجد لأداء هذه الفرائض التي أوجبها الله علينا وتلقي النصائح والتوجيهات. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نوصيكم بتقوى الله أولا، واتقوا الله ويعلمكم الله، ثم نوصيكم بحفظ الوقت، حفظ الوقت على ما اتجهتم إليه وهو طلب العلم، لأن الشواغل اليوم كثيرة كما تعلمون، والصوارف كثيرة انفتحت على الناس أبواب كما تعلمون شاغلة، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى فأقبل على طلب العلم والتوجيهات المباركة. فلا تشغلكم هذه القنوات أو هذه المؤسسات التي تصد عن الخير إلا ما شاء الله. فالإنسان ليس له قلبان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فليحصر قلبه وتوجهه على من انتسب إليه وجاء من أجله وهو طلب العلم، ويمضي وقته في طلب العلم تلقي على أيدي العلماء الذين يستفيد منهم ومن توجيهاتهم، سواء في الفصول أو في المسجد أو في أي مكان. العلم ينمو مع العمل ومع متابعة مجالس أهل العلم. تلقي العلم اليوم يكون باتجاهين، إما أن يكون على أيدي العلماء في المساجد، وإما أن يكون على أيدي المدرسين في الفصول. وليس هناك فراغ في حياة طالب العلم، بل إن كما قال في المثل: من همان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا لا يشبعان. ولكن شتان بين النوعين، طلب الدنيا وطلب العلم. طلب العلم فيه سعادة الدنيا والآخرة، فيه الخير كله، أما طلب الدنيا فهو عرض زائل، الدنيا ثانية، إنما يستعان بها من طلب الدنيا ليستعين بها على عمل الآخرة، هذا شيء طيب. وأما من طلب الدنيا للطمع الذي فيها فهذا لا يحصل على شيء، وإن حصل على المال فإن المال عرض زائل، وأما العلم فإنه يبقى، لكن مع إخلاص النية لله عز وجل في طلبه، ومع قرنه بالعمل الصالح. العلم ينمو مع العمل ويزيد مع العمل. اتقوا الله ويعلمكم الله الله بكل شيء عليم، والله جل وعلا يعلم النيات والمقاصد، فأحسنوا نياتكم ومقاصدكم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله لا يخفى عليه شيء، يعلم كل شيء، يعلم ما في القلوب، يعلم السر وأخفى. فأحسنوا تعاملكم مع الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أحسنوا تعاملكم مع الناس. فهذه الخصلة العظيمة تجمع لكم خير الدنيا والآخرة. ولتحرصوا على حفظ الوقت، لأن الشواغل اليوم كثيرة والقنوات مفتوحة وفيها كل ما يلهي عن طلب العلم وعن العمل، فأقبلوا على طلب العلم. والعلم يقولون إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. الله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن هذا القليل مبارك. إذا أخلص العبد نيته لله بارك الله له في علمه وفي عمله في توجهاته. ليس معنى هذا أن الإنسان يرفض الدنيا ويبتعد عنها، هو يحتاج إليها، ولكن يستعين بها على طاعة الله وعلى طلب العلم. والله جل وعلا إذا علم منه إخلاص النية وفقه وأعانه وسدده. فأصلحوا ما بينكم وبين الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أصلحوا ما بينكم وبين الناس. فهذا هو منهج المسلم في حياته، أنه يحسن ما بينه وبين الله، ثم يحسن ما بينه وبين الناس. عليكم بحفظ الوقت فيما توجهتم له، وهو طلب العلم. سواء كان ذلك من خلال الدروس المقررة أو من خلال المطالعة في الكتب النافعة أو من خلال حضور المحاضرات النافعة، ما يدل على أهمية العلم الشرعي الذي يقوم عليه هذا الدين. فأخلصوا النية وجدوا في الطلب، وتعاونوا على البر والتقوى، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا شك أن طلب العلم يحتاج قبل ذلك إلى إصلاح النية والقصد، وأنتم كذلك إن شاء الله. ومجال الخير مفتوح أمامه، وليس المقصود من العلم اختزانه في الصدور. هذا العلم ليس لك وحدك، فمن حصل على شيء من العلم الشرعي فإنه ينشره ويبينه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فكونوا كما أوصاكم الله بذلك، أن تتعلموا العلم وأن تعلموه وتنشروه وأن تكونوا قدوة صالحة تجمعون بين العلم والعمل، تكونون قدوة صالحة في هذا. فهذا هو جماع الخير، جماع السعادة، جماع التقوى، العلم النافع والعمل الصالح. وقد جاء في الحديث الصحيح أن هناك من طلاب العلم من يعذب قبل عبدة الأوثان، فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان، فيقال لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم. تنبهوا لهذا. والعمل الصالح مع قليل من العلم يبارك الله فيه، وأما العلم الكثير مع عدم العمل فإنه هباء منثور، وصاحبه يعذب قبل عبدة الأوثان. وعالم بعلمه لم يعمل، فهذا مطمع دني وخيبة وخسارة وتعب بلا فائدة. فلنربط نية طلب العلم مع نية العمل به. يكون لتعلمنا فائدة وثمرة ونتيجة. والعلم ليس حكرا على أحد، العلم للجميع، فمن علم شيئا فلا يخزنه ويسكت عليه، لا بد أن يبينه للناس وأن ينفع الناس به وأن يوجه وأن يعلم وأن ينصح وأن يذكر. هذا هو المنهج السليم في طلب العلم، طلب العلم المقرون بالعمل، بالعمل الصالح، علم نافع وعمل صالح. هذا الغاية من طلب العلم والتعب فيه، والتعب فيه راح، التعب في طلب العلم راح. طالب العلم كأنه في جنة، كما قال الشاعر: كأننا إذا ما مجلس العلم ضمنا نكون على التحقيق في جنة الخلد، كأننا إذا ما مجلس العلم ضمنا نكون على التحقيق في جنة الخلد. لذة عظيمة لا تعدلها لذة. هذا هو المقصود من طلب العلم، المقصود منه. فنخلص النية لله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاح القول وصلاح العمل وصلاح النية. وأترك المجال إذا كان هناك أسئلة قبل الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا صاحب السماحة
شيخ الوالد. الشيخ توجيهها في البداية كان نعم. معهد العالي للقضاء. توجيه الشيخ المعهد كان معهد العالي للقضاء، كان زيارة له.
صحيح. وسمحت الشيخ الحضور من طلاب المعهد العالي للقضاء وأيضا من طلاب الجامعة عموما، يعني من طلاب كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية العلوم الإدارية والعلوم الاجتماعية والطب والهندسة، وتوجيهاتكم جزاكم الله خير نافعة للجميع.
وهذا الذي أقصده نفع الجميع إن شاء الله، كل من حضر.
جزاكم الله خير.
نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هو السؤال: تعلمون حفظكم الله تسلط الأعداء على بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية، ومن ذلك الهجوم الإرهابي الأخير الذي حصل في مدينة يبتع، والسؤال: ما هو دورنا للدفاع عن هذه البلاد المباركة؟
لا شك أن عليكم واجب عظيم نحو بلادكم وإخوانكم جماعتكم أن تبينوا للناس، أن تبينوا للناس هذا العدوان، أنه ليس غريبا من أعدائنا، وأنهم كما قال الله جل وعلا: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هم أعداء، وهل تتوقعون من العدو غير الضرر وغير المكيدة؟ وكونوا على حذر من ذلك، وبينوا للناس عداوة الكفار للمسلمين، وأنهم وإن تظاهروا لنا بالصداقة فهم أعداء، فلنأخذ حذرنا منهم، نأخذ حذرنا منهم ومن كيدهم ومن مكرهم، ولا نغتر بما يتظاهرون به من الصداقة. نعم نتعامل معهم إذا لم يحصل منهم اعتداء ولا ضرر، نتعامل معهم بالعدل، نتعامل معهم بالعدل، نستفيد من معلوماتهم فيما له مجال في حياتنا، نستفيد من ذلك، ولكن مع معرفة كيد العدو، وأن لا نأمنهم أو نغفل عن كيدهم ومكرهم. نعم
أحسن الله عليكم. هذا السائل يذكر أن توجيه نصيحة لأبنائكم طلاب المنح الذين جاؤوا من بلدان شتى للدراسة في هذه الجامعة المباركة.
نعم نرحب بهؤلاء الإخوة الذين جاؤوا إلى هذه الجامعة بطلب العلم، نرحب بهم وندعو الله أن يحقق لهم ما أرادوه وقصدوه من مجيئهم، فهم إخواننا، وهم لا شك يمثلون هذه البلاد وأهلها، يمثلونها ويبينون إذا رجعوا إلى بلادهم. فليس القصد أن الإنسان يتعلم في نفسه، وإنما يتعلم ليعمل وليعلم غيره. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذه صفة اليهود، أنهم يتعلمون ولكن لا يعلمون ولا ينشرون العلم النافع. أما المسلم فإنه يتعلم لنفسه ويتعلم لأمته ولإخوانه، هذا هو طالب العلم الذي ينفع نفسه وينفع إخوانه وينفع مجتمعة. قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما يمكن أن المسلمون كلهم ينفرون لطلب العلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنتم والحمد لله جئتم لطلب العلم، فإذا وفقكم الله وحصلتم على شيء من هذا العلم الشرعي فلا تحزنوه في صدوركم فقط، ولكن بينوه للناس وعلموه، علموا من وراءكم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم.
Thank you.
صاحب الفضيلة، هل من كلمة خاصة حفظكم الله توجهونها للطالبات اللاتي يستمعن إليكم الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن النصيحة موجهة للجميع، موجهة للجميع، للبنين والبنات، لكن على البنات خاصة أن يلتزمن بالآداب الشرعية، يلتزمن بالحجاب، يلتزمن بالصمت وغض البصر. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. المرأة مؤتمنة على ما ائتمنها الله عليه من غض البصر والاحتفاظ بالآداب الشرعية، لا سيما إذا كانت تطلب العلم، فإن عليها، ولأنها قدوة، إذا كانت تطلب العلم تتعلم فإنها قدوة، ويجب عليها ما لا يجب على من دونها من النساء. كل سيسأله الله عن مهمته وعن ما تحمله، فلا شك أن الطالبات في هذه الجامعة وفي غيرها أن الواجب عليهن واجب عظيم، ولكن يعينهن الله عز وجل على تحمله وعلى القيام به، ولهن في ذلك الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: تعلمون حفظكم الله أن الفتن تزداد يوما بعد يوم، والمؤمن يخاف على إيمانه ودينه، فما هي أسباب الثبات على الدين؟
أن يبتعد عن الفتن، يبتعد عن الفتن وعن القنوات التي تبث هذه الفتن، يبتعد عنها حتى يسلم في دينه وفي عرضه وفي أخلاقه. القنوات الهابطة التي يعرض فيها الشر يبتعد عنها، وهناك والحمد لله قنوات طيبة وقنوات مفيدة يتجه إليها. نعم.
هذا السؤال صلى الله عليكم يسأل: هل من نصيحة توجهونها لبعض المسلمين هداهم الله الذين جاهرون بالمعاصي؟
على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن المعاصي، وإذا ابتلي بشيء منها فليستتر بستر الله ولا يفضح نفسه ولا يتمدح بما يفعل من هذه الترهات والأباطيل، ابتعد عنها لأنها تأكل دينه وتأكل أخلاقه وتأكل مروءته. عليه أن يبتعد عنها وينزه نفسه وبصره وسمعه منها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا إلى آخر توجيهات الله في الآية الكريم. نعم.
سؤالكم هذا السائل يعني مشابه السؤال اللي قبله، عن نصيحة لمن ابتلي بالتدخين من بعض الطلاب.
لا شك أن التدخين آفة خطيرة ومضرة، ولا نفع فيه بوجه من الوجوه، بعض المعاصي وبعض قد يكون فيها شيء من النفع لكن ضررها أعظم، ولكن التدخين ليس فيه نفع البتة. دخان، كيف تدخل الدخان في جوبك وفي صدرك؟ أنت تنظر الدخان كيف يؤثر في المنازل، المنازل الواسعة كيف تتأثر بالدخان تسود، فكيف بصدرك الضيق الصغير تدخل فيه هذه الآبة وهذا الدخان الضار؟ هل فيه نفع؟ لا والله ما فيه نفع، ولا بواحد في الألف، كله ضرر، كله ضرر، فعليك أن تبتعد عنه ولا تتساهل فيه ولا تظن فيه أي فائدة، بل هو ضرر محض. نعم.
أحسن الله يكون. هذا السائل شيخنا حفظكم الله، هل من كلمة لأبنائكم حول احترام العلماء وتقديرهم، حيث لوحظ الآن الطعن والهجوم على العلماء؟
لا شك أن تنقص الناس والوقيعة في أعراض حتى تتأدب معه. نعم.
أحسن لكم. هذا السائل يقول: لا يخفاكم أهمية الأمن الفكري وحماية الطلاب والطالبات من الانحرافات الفكرية والعقدية، فما هو دور الأساتذة في القيام بهذا الواجب؟
دورهم عظيم، دور الأساتذة دور عظيم في توجيه الطلاب والطالبات من هذه نعم.
أحسن لكم. هذا السائل يسأل عن الأمور المعينة للمحافظة على الصلوات عموما ولا سيما صلاة الفجر.
الأمور المعينة النية، أول شيء ينوي القيام لصلاة الفجر ويعينه الله عز وجل، ويوصي من حوله بإيقاظه إذا كان هو يثقل نومه، فإنه يوصي من يوقظه من أهله ومن حوله. والشأن في الاهتمام، إذا اهتم الإنسان أعانه الله عز وجل. نعم.
أحسن. هذا السؤال من أحد طلاب المنح، يسأل عن بعض من يقول إن مسألة العقيدة صارت ثانوية ولا بد أن نترك ذلك لكي نجتمع ضد العدو الخارجي.
هذا كلام باطل والعياذ بالله. العقيدة هي الأصل، العقيدة هي الأصل والأساس لهذا الدين، العقيدة الصحيحة السليمة هي الأساس لهذا الدين. اللي يزهد في العقيدة هذا يزهد في أصل الدين، هي الأصل لهذا الدين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هي أول ما يدخل الإنسان في الإسلام. لكن ما يكفي التلفظ بالشهادة، بل لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. نعم.
أحسن عليكم. وهذا السائل يسأل عن حفظ المتون، هل يقدم ذلك على حفظ القرآن؟
لا، ما يقدم على حفظ القرآن، وحفظ القرآن يساعد على حفظ المتون. حفظ القرآن ساعدك على حفظ المتون. نعم.
سألتكم وقل هذا وصيتكم لمن يستطيع الزواج ولكنه لم يتزوج حتى الآن.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، في الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الإنسان حافظ على عرضه، حافظ على عرضه أولا بالتزوج إذا استطاع، إذا لم يستطع الصلاة، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وليس المقصود أن الإنسان يقتصر على المحافظة على صلاة، على حضور صلاة الجمعة فقط. الجمعة والجماعة، الجمعة والجماعة، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، كتبهن الله يعني فرضهن الله، وكما فرض صلاة الجمعة فرض صلاة الجماعة، صلاة الصلوات الخمس اليوم والليلة. نعم.
ويسأل عن يعني الغلاف
صلاة الجماعة ما تنقص من رزقك شيئا، وإنما تزيد وتبارك فيه. نعم.
أحسنكم. ما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟
حضور القلب. الأسباب المعينة على الخشوع حضور القلب وتدبر القرآن الذي يسمعه أو يقرأه. نعم.
لعلنا نختم هذا السؤال والأسئلة كثيرة، نعتذر عن إيرادها جميعا. يسأل عن حفظكم الله عن أهم